عدة الزوج الأول تتداخل مع عدة الوطئ الشبهة باعتبار أنها أكبر، ففي الواقع لا يوجد إلا عدة واحدة وهذه عدة النفس، فلا يكون العقد عليها موجبا للتحريم. أما على المبنى الثاني القائل بأنه لا يوجد تداخل بين العدتين، وإنما تقدم عدة الوطئ شبهة بعد أن تضع حملها تكمل العدة من الثاني، فالمفروض أنه عقد عليها في أي عدة؟ في عدة النفس. عدة الغير تبدأ بعد وضع الحمل، فمنشأ تردد الماتن هو هذا، ما تبنيته قلت هذا تحقيقه يأتي في محله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في هذا الفرع المهم، أنه عقد عليها في العدة جاهلا لكنه دخل بها متى؟ بعد تمام العدة، فهل يوجب هذا الدخول الحرمة الأبدية أم لا؟ قلنا السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما قاربا المسألة من ناحية نصوص الباب، حيث يوجد طائفتان، الطائفة الأولى الأخبار التي موردها الدخول ضمن العدة. تقدم الرواية التي استشهد بها السيد الخوئي لا تصلح، لكن لا يضر ذلك لوجود روايات أخرى، أشير إلى بعض هذه الروايات. من هذه الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10. إذن العقد متى حصل؟ في العدة. فقال: إن دخل بها فرق بينهما. هذا لوحده، إن دخل بها مطلق، دخل بها وهي ما زالت في العدة أو دخل بها بعد تمام العدة، لكن يوضحه ما بعده. إن دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول. هذه الجملة تدل على أن الدخول متى حصل؟ حصل في العدة. واضح الكلام؟ أيضا رواية صحيحة محمد بن مسلم، أو معتبرة محمد بن مسلم لأن الرواية موثقة، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول. فإذن الطائفة الأولى موردها كون الدخول قد حصل في أثناء العدة، الطائفة الثانية الطائفة المطلقة، ونكتفي بذكر روايتين، الأولى صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، العقد متى حصل؟ في العدة، ودخل بها لم تحل له أبدا. فإن قوله في عدتها قيد لما قبل الدخول بها للعقد والزواج، الزواج في العدة، أما الدخول فهو مطلق سواء كان في العدة أم خارج العدة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، العقد في العدة، قال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا. هذه الرواية لعلها في الإطلاق أظهر من الرواية السابقة، وذلك لأن هذه الرواية جمعت بين الحرمة وثبوت المهر، وموضوع الحرمة وثبوت النهر وثبوت المهر فيهما واحد وهو الدخول، والدخول مثبت للمهر مطلقا سواء كان الدخول في العدة أم كان الدخول بعد العدة. بما أن الإمام عليه السلام عطف ثبوت المهر على الحرمة الأبدية، فهذا يكشف على أن الدخول فيهما مطلق. واضح الكلام؟ هذا هو استعراض الأخبار. حينئذ قد يقال كما التزم به السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الأخبار المتقيدة بكون الدخول في العدة ليست من باب التقييد، وإنما من باب المورد. والأخبار التي موردها الحصة لا تصلح لتقييد الأخبار المطلقة. نعم، لو كانت في مقام التقييد بالحصة لا قدمت على المطلق. لو كان لسان الطائفة الأولى لا تحرم مؤبدا إلا إذا دخل بها في العدة، حينئذ نرفع اليد عن المطلقات وعليه. فبنظر السيد الخوئي المقتضي لتعميم الدخول على الدخول خارج العدة موجود وهو المطلقات، والمانع مفقود لأن ما يمكن أن يكون مانعا هي الأخبار المقيدة، ولا يوجد عندنا أخبار مقيدة، لما عرفت من أن الطائفة الأولى موردها الدخول في العدة لا أنها متقيدة بالدخول في العدة. هذا الكلام ذاته طرحه السيد الحكيم في المستمسك، والسيد الخوئي أخذ به وأصر عليه، والسيد الحكيم تراجع عنه. فيذكر إشكالا على هذا الكلام من؟ السيد الحكيم، يعني الأصل في هذا الكلام هو السيد الحكيم. في البداية هكذا طرح أنه يوجد طائفتان ولا تصلح الطائفة الأولى لتقييد الطائفة الثانية، فتكون الفتوى ما هي؟ أن الدخول مطلقا ينشر الحر. لكنه عاد وتراجع فطرح إشكالا في المقام، وهو يرجع إلى قاعدة عامة حيث إن الكلام طارة نعلم بوجود قرينة على خلافه، وأخرى نعلم بعدم قرينة على خلافه، وثالثة نشك في قرينية الموجود. لا إشكال في النحوين الأولين، ما هما؟ أن نعلم بوجود قرينة على خلافه، هذا لا إشكال فيه. ليش؟ نعمل على وفق القرينة. كما لا إشكال في النحو الثاني، نعلم بعدم وجود قرينة، نأخذ بمعنى هذا الكلام ولا نصرفه على معناه. إنما الكلام عند الشك في قرينية الموجود، فإنه حينئذ لا مجال للتمسك بالظهور البدوي لأصل الكلام لولا القرينة، بل يكون الكلام مجملا. ولنتأمل في الأمثلة الثلاثة التالية. طارة يقول المولى إذا جاءك زيد وأكرمك يوم الجمعة، فقيدية يوم الجمعة تأخرت عن مجيء زيد وتأخرت عن إكرامه لك. فتصلح أن تكون مقيدة لكل من المجيء والإكرام لأنها تأخرت عنهما. هذا المثال الأول. المثال الثاني أن يقول إذا جاءك زيد يوم الجمعة وأكرمك، قدم الظرف على ماذا؟ على الإكرام. في هذه الجملة الثانية لا شك أن يوم الجمعة قيد للمجيء، هذا مما لا إشكال فيه. لكن يحتمل أيضا ماذا؟ أن يكون مقيدا للإكرام أيضا، كاحتمال موجود أو غير موجود. موجود. فهذا شك في قرينية موجود، لا وليس شكا في وجود القرينة. لا، هذا الموجود هل هو قرينة أم لا؟ هذا المثال الثاني. المثال الثالث أن يقول إذا جاء يوم الجمعة وجاء زيد وأكرمك بحيث تقدم الظرف على كل من مجيء زيد وإكرامه، هنا أيضا هذا الظرف يصلح لأن يكون مقيدا لكل من المجيء والإكرام. واضح؟ إذن في هذه الأمثلة الثلاثة طارة يتوسط الظرف بين المجيء والإكرام، وأخرى يتأخر الظرف عن المجيء والإكرام، وثالثة يتقدم الظرف على المجيء والإكرام. في جميع هذه الأمثلة الثلاثة نحتمل أن يكون الظرف مقيدا لكلا الجملتين المجيء والإكرام. هذا الاحتمال موجود أو غير موجود. غاية الأمر في بعضها الاحتمال يكون قويا ليصل إلى حد الظهور، في بعضها لا يكون بهذه المثابة. على كل تقدير تكون هذه الأمثلة من صغريات ماذا؟ الشك في قرينية الموجود، يوجب ماذا؟ يوجب الإجمال. إذا اتضح ذلك نرجع إلى الرواية الأولى، وهي رواية صحيحة الحلبي. الرواية تقول إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها، الجار والمجرور وهو قوله في عدتها توسط بين جملتين، بين العقد وبين الدخول. لا شك أن العقد مقيد بالظرف بالجر والمجرور لكونها في العدة. ونحتمل أن يكون الدخول مقيدا به أيضا، فهذا من مصاديق الشك في قرينية الموجود، فيكون الكلام مجملا. في المجمل نقتصر على القدر المتيقن، فالقدر المتيقن في نشر الحرمة أن يكون الدخول متى؟ في العدة. أما الدخول خارج العدة نشك في إيجابه للحرمة الأبدية، نجري أصالة البراءة. هذا إشكال من؟ إشكال السيد الحكيم رحمة الله عليه. إذن في البداية قال أن نفتي على وفق المطلق لعدم كون الطائفة الأولى ماذا؟ مقيد، لكنه تراجع عن هذا القول بدعوة أنه لا يوجد إطلاق. يعني مرجع إشكال السيد الحكيم لا إلى صيرورة الطائفة الأولى مقيدة، بل إلى نفي المقتضي. لأنه التفت كيف كان دليلنا؟ كان دليل أن المقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود. المقتضي ما هو؟ الإطلاق. المانع ما يمكن أن يكون مانع الطائفة الأولى، الطائفة الأولى ليست مقيدة. يسلم السيد الحكيم أن الطائفة الأولى غير مقيدة، لكن يشكك في أي شيء؟ يشكك في المقتضي. أصلا لا يوجد إطلاق مع وجود شيء يحف بالكلام ويصلح للقرينية، لا يكون الكلام مطلقا. وهذا نظير ما تقدم في علم الأصول، إذا تعددت الجمل وجئنا في الأخير في آخر جملة جئنا باستثناء، القدر المتيقن أن الاستثناء يرجع إلى أي جملة؟ إلى الجملة الأخيرة، لكن نحتمل أن يرجع إلى تمام الجمل. انتبهنا؟ مثلا لو قال أكرم العالم وأطعم الفقراء واكسوا المساكين إذا كانوا مؤمنين أو المؤمنين، وصف ليس من ضروري دائما استثناء. القدر المتيقن أن المؤمن وصف لأي شيء؟ للجملة الأخيرة وهو المسكين، لكن نحتمل أن يكون وصف للجميع، فليس لك أن تتمسك بماذا؟ بإطلاق أكرم العلماء. ليش؟ لأنه هذا من باب الشك في قرينية الموجود، فيكون الكلام مجملا. واضح ما نحن فيه من هذا القبيل؟ هذا كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. سيد الخوئي كعادته في تعاطيه مع كلمات السيد الحكيم يجير المطلب بطريقة تدفع الإشكال. وغاية ما يستفاد من كلامه أمران. الأمر الأول نقدمه لوضوحه، أنه في الطائفة الثانية لم ينحصر، الكلام في صحيحة الحلبي حتى إذا أسقطناها بالإجمال لا يبقى ما هو مطلق، بل عندنا الموثقة الأخرى التي ذكرنا بأنها أظهر دلالة على الإطلاق من صحيحة الحلبي، ولا يتأتى فيها كلام السيد الحكيم. هذا الجواب الأول الذي يفهم من كلام السيد الخوئي. الجواب الثاني الذي يفهم من كلامه أن تأخير الدخول عن الجار والمجرور وإن بقي معه احتمال أن يكون الجار والمجرور مقيدا للدخول كتقييده للعقد، هذا الاحتمال بالوجدان ثابت لا ننكره، إلا أنه في كل استظهار يوجد في مقابله ماذا؟ احتمال. في كل استظهار يوجد في مقابله احتمال، لو انتفى الاحتمال يكون الكلام نصا لا ظاهرا، فهذا الاحتمال وإن كان موجودا إلا أنه على خلاف الظاهر، فمع وجود الظهور لا يكون الكلام مجملا لأن الظاهر قصيم للمجمل. هذا هو الجواب الثاني للسيد الخوي. إذن خلاصة البحث، السيد الخوي أجاب بجوابين. الجواب الأول أنه لو سلمنا كلام السيد الحكيم نسلمه في صحيحة الحلبي ولا مجال له في الموثقة، فتسلم الموثقة فتكون مطلقة. الجواب الثاني أن هذا الكلام لا نسلمه حتى في صحيحة الحلبي، فإننا وإن كنا نحتمل رجوع الجار والمجرور إلى كليهما لكن هذا الاحتمال لا يضر بالظهور، فإن تقديم الجار والمجرور عليه ظاهر في أن المقيد خصوص العقد، أما الدخول لا قيد له. هذا كلام السيد الخوئي. المحاكمة إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. كيه؟ كيه؟
في تحكم كلامه.
كلام من؟
السيد الخوئي.
ليه؟
لأنه مدعي أن الظهور هيك، مع أنه المذاق العرفي قضية لك لا، إذا تزوج امرأة في العدة ودخل بها، المذاق الفهم العرفي عادة بين الأمور أنه خلال العدة، في قد يدعى أنه في ظهور.
لا، هو الفهم العرفي، لا اسمع، الفهم العرفي من الرواية مش أنه في العادة خارجا،
لا فهم العرفي من الرواية،
من الرواية. الرواية هكذا قالت: إذا عقدت على امرأة في العدة ودخلت. الفهم العرفي من الرواية يدعي السيد الخوي أنه في العدة قيد للعقد، وإلا لو كانت قيدا للعقد وللدخول كان ينبغي أن يقول: إذا عقدت على امرأة ودخلت بها في العدة. فرق بين الجملتين، حتى السيد الحكيم يفرق بين الجملتين، لذا قلنا وضوحا وخفاء في مسألة يوم الجمعة.
لا
لا هذا
بس بدي اقول المعصوم يعني اذا قال هيك يرد من هون اسمه اذا هيك يرد من هون
لا في الاولى لانه هذا يرجع قيد الى
على هذا اين هو محل
احتمال التي تكون متكافئه الاحتمالات فيها متكافئه لا شك انه يعني من ناحيه الكبرويه كل ظهور في مقابله ماذا احتمال إذا كان كل احتمال يمنع من التمسك بالظهور لا يسلم عندنا ظهور لأن الظهور توأم مع الاحتمال غدا نرى راجعوا البحث أنتم
إن شاء الله